أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، ما زال الحديث في قاعدة الرضاع، ووصل الحديث إلى شمول القاعدة للعناوين المركبة من النسب والمصاهرة. ابتدأ المصنف حفظه الله تعالى بتقسيم العناوين المحرمة في الآيات القرآنية إلى قسمين أساسيين وإضافة سيأتي ذكرها. القسم الأول وهو النسب، وفيها سبع من الأنواع إن صح التعبير: حرمت عليكم أمهاتكم الأمهات وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة أصناف. وهناك قسم آخر يحرم بالمصاهرة، أربع عناوين: أم الزوجة وأمهات نسائكم وزوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وزوجة الابن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن لدينا أربعة أنواع من النساء إن صح التعبير محرمات، ولكن بالمصاهرة، بسبب المصاهرة. عندما تزوج هذا الرجل بامرأة أو بفتاة، بسبب هذا النكاح، بسبب هذا العقد، حرمت عليه أم الزوج. وكذلك بدخوله بهذه الزوجة، بزوجته، حرمت عليه الربيبة. وبزواج ابنه حرمت عليه زوجة ابنه وحلائل أبنائكم. إذن هذه الأصناف الأربعة التي ذكرناها تحرم بسبب المصاهرة وليست بسبب النسب. وهناك نوع آخر وهو أخت الزوجة التي تحرم حرمة مؤقتة إلى أن تنتهي العلقة مع الزوجة الموجودة الفعلية، فيستطيع بعد ذلك بالشروط المذكورة في الفقه أن يتزوج بأختها، يعني لا يصح الجمع بين الأختين. فلو ماتت الزوجة مثلا أو طلقها وخرجت من العدة الرجعية، فلا بأس بالزواج بأختها إن شاء. فإذا الآن بعد أن التفتنا أيها الأحبة إلى أن هناك أنواع من النساء تحرم بالنسب، وهناك أنواع من النساء تحرم بالمصاهرة، يأتي السؤال: الحديث الذي كنا نكرره الحديث الشريف يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، هكذا كان الحديث، لا بأس أن هكذا نقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا الحديث كان. فيأتي هذا السؤال: طيب، هناك أنواع من النساء حرمت بالمصاهرة وليست بالنسب، مثل أم الزوجة وأمهات نسائكم حرمت بالمصاهرة وليست بالنسب، فهل في مسألة الرضاع تكون أيضا داخلة أو غير داخلة؟ بمعنى أنه لو كانت لزوجتي أم رضاعية أرضعتها، أنا تزوجت بامرأة ولديها أم أرضعتها في صغرها، هل تحرم علي أم زوجتي؟ زوجتي أنا تزوجتها لكن لديها أم رضاعية، أيضا زوجتي مثلا لديها، من أسئلتي ستأتي بعد قليل، لديها أخت رضاعية، فأيضا لا أستطيع أن أجمع بين زوجتي وبين أختها الرضاعية أو لا، باعتبار أنه الرواية قالت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما الآن حاليا هذه صارت بالمصاهرة وليس بالنسب. المصنف دام ظل حفظه الله تعالى في مناقشته لهذه الفكرة يبدأ بالتحليل، يقول أيضا ترى المصاهرة فيها نسب، يعني النسب له دور في المصاهرة. يعني مثلا لو بدأنا وتحدثنا عن أمهات نسائكم، يعني وأمهات نسائكم في الآية القرآنية، لو تحدثنا عن أمهات النساء، في الواقع هنا علقة نسبية، وهي الأمومة بين هذه الفتاة وبين من ولدتها، وهناك علقة اللي هي المصاهرة عندما عقدت على الفتاة نفسها. فإذا المصاهرة هذا لب أو أساس الجواب الأول في مناقشة المصنف، أنه لا توجد مصاهرة خالية من النسب، لا توجد مصاهرة خالية من النسب، يعني حرمة بالمصاهرة بدون أن يكون للنسب فيها دور. لاحظوا، نعيد العناوين. أم الزوجة، إذن لدينا في علقة بين هذه المرأة وبين زوجتي وهي الأمومة، فأم الزوجة توجد علقة نسبية بين الأم وبين الزوجة، زوجتي يعني. كذلك زوجة الأب، يوجد علاقة نسبية بيني وبين أبي، هذه العلاقة النسبية انضمت إليها علاقة مصاهرة بين أبي وبين الزوجة الثانية، فأولدت لدينا الحرمة. الربيبة أيضا، الربيبة، لاحظوا، صحيح أني تزوجت هذا الزواج من المصاهرة، لكن البنت، نفس البنت مع أمها التي تزوجت الأم، عندما تزوجت أم هذه الربيبة، العلاقة بين الصغيرة هذه الربيبة وبين أمها علاقة نسبية. حليلة الابن أيضا أو زوجة الابن، العلاقة بيني وبين ابني علاقة نسبية. صحيح العلاقة بين الابن وبين زوجته، يعني بين ابني وبين زوجته علاقة مصاهرة، لأنه عقد عليها، بمعنى أنه عقد عليها، أصبحت حليلته بالعقد بهذا المعنى. ولكن حرمة حليلة الابن شاركت في إيجاد هذه الحرمة وجود العلقة النسبية بيني وبين ابني، ولذلك حرمت عليه زوجة ابني. فإذا أول نقطة المصنف يركز عليها، يقول ترى عناوين المصاهرة الأربعة التي ذكرتموها في الواقع النسب له دور أساسي فيها، بحيث لو لم يكن هذا النسب لما حدثت هذه الحرمة. وكذلك القسم الآخر أو الشرط الآخر، وجود هذا العقد الذي حدث بيني وبين مثلا زوجتي، بحيث أنه أدى إلى حرمة أم الزوجة وما شابه ذلك، هذا له دور صحيح، ولكنه هذا لا ينفي وجود دور النسب في المصاهرة بالمعنى الذي ذكرناه. وبعد ذلك المصنف يقول أنه لم يختلف، الظاهر أنه لم يختلف الفقهاء في شمول الحرمة الرضاعية إلى المصاديق التي ذكرناها بالمصاهرة، لا خلاف، ظاهر أنه لا يوجد خلاف بين فقهائنا في ذلك. يعني مثلا نأتي زوجة أبي الرضاعي، الآن لو كان عندي أب رضاعي، أنا رضعت من امرأة وهذا أبي الرضاعي، ولديه زوجة أخرى غير التي أرضعتني، أن الزوجة التي أرضعتني ستكون أمي بالرضاعة، نقول أيضا لو كان للأبي الرضاعي زوجة أخرى ستحرم علي من أي باب؟ من باب أنها زوجة أبي الرضاعي. كذلك بالنسبة إلى الربيبة نفس الشيء، يعني لو أنا تزوجت بامرأة ولديها ربيبة، الربيبة إن أين أتت الربيبة؟ هل يمكن هذا هكذا نطبق بالنسبة إلى الربيبة؟ هل يمكن نطبق هذا المثال ما نحن فيه؟ هل يمكن أن ينطبق في الربيبة؟ إذا تزوجت بامرأة هل يمكن أن تكون الربيبة رضاعية؟ يعني بنت بالرضاعة، لديها بنت بالرضاعة. فإذا هذه الربيبة أرضع يعني رضعت من هذه المرأة من رجل آخر، كانت متزوجة المرأة برجل آخر وأرضعت هذه البنت وأصبحت بنتها بالرضاعة، ثم أتيت أنا وتزوجت بالأم الرضاعية، مثلا هكذا إلى نهاية الأمثلة. فإذا أعزائي، يقول المصنف لا خلاف بين فقهائنا، يعني ظاهر أنه لا يوجد خلاف. زين، كيف الآن سيكون دور، كيف سنثبت هذه المسألة حاليا؟ يقول ترى إخواني لدينا جزءان، جزء سنثبته من خلال التنزيل الذي نزله الشارع، وجزء سنثبته بدليل آخر مثل الوجدان. كيف ذلك؟ يقول مثلا إذا كانت امرأة زوجة لزيد، هذه زواجه بالمرأة أمر ثابت بالوجدان، ولكن أمها رضاعية بالتعبد الشرعي، فسيحرم عندئذ علي الزواج بأمها. ولكن هذه الحرمة الآن التي نتحدث عنها ثبتت بأمرين، أمر بالوجدان وهو أني تزوجت بهذه المرأة، وأمر بالتعبد وهو أن فلانة تكون أمها رضاعيا. فعندئذ إذا جمعنا بين الأمرين ستكون فلانة هي الأم، هي أم لزوجتي، فيحرم علي الزواج بها بأم زوجتي. وكذلك بالنسبة إلى حليلة الابن، يعني زوجة الابن، أما كونها زوجة لهذا الولاء لفلان مثلا فهذا بالوجدان، نحن الذين عقدنا له عليها. إذا هذا فلان هل هو ابني؟ نقول نعم ابني بالرضاعة، ثبتت بالرضاعة أن هذا ابني، فإذا ثبت هذا التنزيل الشرعي أن فلان ابني. وأيضا نعلم أن هذه المرأة زوجة لهذا نفس الولد هذا الآن الذي هو ابني بالرضاعة، لأننا نحن الذين عقدنا له عليها أو نحن شهدنا العقد، وبالتالي يكتمل الموضوع فنقول هذه حليلة ابني، زوجة ابني، ولا يصح لي الزواج بها لكونها وحلائل أبنائكم. المصنف حفظه الله في صفحة 370 يستشهد في نهاية الصفحة بمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أي يتزوج أمها من الرضاع أو بنتها. طبعا الرواية تتكلم عن الفجور ولا تتكلم عن الزواج، ومع ذلك يقول المصنف لماذا، خلينا نتكلم لماذا حرم عليه الزواج بأمها بعد أن فجر بامرأة، رجل فجر بامرأة يتزوج أمها من الرضاع أو بنتها من الرضاع أيضا، ظهر هكذا الرواية يعني هكذا المعنى، هل يصح له بعد أن فجر بالمرأة أن يتزوج بأمها من الرضاع؟ فقال الإمام عليه السلام لا. إكمال الدليل يقول لأنه لو تزوج بامرأة لا يصلح له يعني زواجا شرعيا، لا يصلح له أن يتزوج بأمها من الرضاع، ولا يصلح له أن يتزوج ببنتها من الرضاع. ولذلك إذا فجر بامرأة يحرم عليه. فإذا الرواية وإن كانت واردة في الفجور، ولكن المصنف يقول إنما حرمت بالنسبة للفجور لأنها أيضا بالزواج كذلك تحرم عليه. وإذا نظرنا، إذا وصلنا إلى هذا الحكم أنها إذا فعلا العلاقة كانت شرعية، إذا العلاقة كانت شرعية عندئذ أيضا ستحرم عليه الزواج بأمها من الرضاع أو بنتها، سيكون هذا دليلا عندئذ على ما نحن فيه. طبعا إذن الرواية في الواقع واردة في الفجور، المصنف من الفجور انتقل إلى نفس الحكم، قال إذن نفس الحكم سيثبت في حين لو كانت علاقة شرعية، وبالتالي نستدل بها على ما نحن فيه. ولكن قد يشكل على ذلك بأنه الرواية تتحدث عن الفجور، وربما يكون هذا عقوبة له على فجوره، فلا يشمل الحكم حالة العلقة الشرعية. ولعله من هذا الباب عبر عنه قال ويمكن أن يؤيد ما ذكرنا، ولن يقول أن هذا دليل لا بأس لهذا الأمر من باب التأييد، باب التقريب مع تأمل كما اتضح في عرض الفكرة. ونضيف أمرا من خارج الكتاب أن هذه الرواية أيضا في مقابلها روايات أخرى، منها هذه رواية معتبرة سعيد بن يسار في الجزء 20 من وسائل الشيعة صفحة 425. إذن لدينا رواية معتبرة سعيد بن يسار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج بنتها، قال نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. إذن تلك الرواية أيضا يتزوج بنتها، والظاهر أن البنت أيضا يعني يتبادر إلى الدين لا أقل النسبية فضلا عن الرضاعية، ويمكن أن نقول أنها شاملة للبنت النسبية والرضاعية لا مانع من ذلك. لكن لاحظوا أن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها، قال نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. إذن ما أتيتم به من رواية، هناك روايات تعارضها. بإكمال هذا البحث نرجئه إلى محله إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار يعني فيما يرتبط بهذا بالتعليق على كلام الشيخ حفظه الله. ننتقل إلى الموضوع التالي أو المحور التالي، أم الموطوء والمزني بها الرضاعية، يعني الأم الرضاعية للموطوء أو المزني بها. المصنف يبدأ بالتذكير بحكم شرعي مر بنا في الرسالة العملية، وهي حرمة أم الموطوء وأخته وابنته النسبيات على الواطئ على تفصيل مذكور في محله، يعني تفصيل الحكم هذا الشرعي وشروطه أيضا يذكر في الرسائل العملية، وبعضها طبعا خلافية بين الفقهاء. فأصل الفكرة حاليا أنه من فعل جريمة اللواط أجلكم الله بغلام، إذا كان الفاعل بالغا والمفعول به صغيرا غير بالغ، هذا هو مورد الرواية كان هكذا، فيحرم على الواطئ على الفاعل أجلكم الله أن يتزوج بأم الموطوء بأخت الموطوء بابنة الموطوء. طبعا هذا ورد في بعض الروايات أشار إليها المصنف إلى محلها المصنف. وكذلك في مسألة أخرى، من زنى بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بأمها وبابنتها. إذن لدينا حكمان، حكم في اللواط وحكم في الزنا. يبدأ المصنف يقول هذا الحكم هل يسري أيضا إلى الرضاعيات أو لا، يعني لو فعل الفاحشة أجلكم الله بغلام ولهذا الغلام أم رضاعية أخت رضاعية، أو حصل لديه بنت رضاعية مثلا بعد أن كبر مثلا بنت رضاعية، ستحرم أيضا على الواطئ على الفاعل أو لا تحرم؟ كذلك بالنسبة إلى الزنا، من زنى بامرأة وهذه المرأة لديها أم رضاعية لديها بنت رضاعية، ستحرم عليه أو لا تحرم؟ المصنف أجاب يقول يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وهذا على التفصيل الذي تقدم سابقا. هذه الآن أم تعتبر أم. يعني هو لا المصنف هنا لا ينظر إلى عنصر الواط المحرم لوحده فقط اللي واط جلكم الله أو الزنا، ينظر إلى الجزء الآخر أنه النسب شارك في هذه الحرمة، النسب يشارك في هذه الحرمة في كون هذه المرأة أما للموطوء في حالة النسب، كونها أما شارك في حرمتها، كونها أختا شارك في حرمتها على ذلك. إذن النسب له دور، فما كان النسب له دور في حرمته كذلك الرضاع سيكون له دور في حرمته. أعيد الفكرة، ما كان النسب له دور في حرمته كذلك الرضاع سيكون له دور في حرمته. وبنت المزني بها مثلا، بنت المزني هذه العلقة بين الأم الفاجرة أو التي فجر بها وبين ابنتها في العلاقة النسبية هي التي أيضا ستسهم في من خلال لو كانت العلقة رضاعية ستسهم في ماذا؟ في الحرمة. المصنف يرجع مرة أخرى ولكن هنا يقول يستدل، لم يقل هنا ماذا يؤيد، قال يستدل على ذلك بمعتبرة محمد بن مسلم التي ذكرناها قبل قليل عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو بنتها؟ قال لا. هنا ذكر بعنوان الاستدلال، وقلنا هناك روايات معارضة إلى ذلك. ثم يكمل طبعا المصنف يقول إذا كانت علة التحريم في مورد الرواية هو التنزيل فذلك يقتضي بعد تنقيح المناط القطعي للحرمة الحكم بحرمة أم الملوط وأخته وبنته الرضاعيات على اللاط. يقول أنا أعترف أن الرواية معتبرة محمد بن مسلم تتحدث عن الفجور بامرأتين يعني الزنا، من أين ستنتقل إلى مسألة اللواط؟ يقول تنقيح المناط القطعي، وكون هذا مناطا قطعيا وحدته على مدعيه. الآن حاليا لا نرى يعني داعي للتفصيل أو للمناقشة، لكن أريد أقول هكذا، هل فعلا هذا المناط قطعي بحيث أنه نتعدى من رواية محمد بن مسلم إلى مع رواية محمد بن مسلم فيها فجور بامرأة إلى نتعدى من ذلك إلى مسألة اللواط؟ هل هكذا؟ هذه مسألة تذكر يعني تناقش بشكل أكثر في بحوث أعلى مما نحن فيه. ننتقل إلى المحور التالي، شمول القاعدة للمحرمات مؤقتا. لدينا محرمات مؤقتا، حرمة مؤقتة تقدم قبل قليل مثال لها مشهور وهو الجمع بين الأختين. جيد، كما أنه يحرم الجمع بين الأختين إذا كانت العلاقة بينهما علاقة نسابية، كذلك يحرم الجمع بين الأختين إذا كانت العلاقة بينهما يعني بين الأختين علاقة رضاعية. هذا هو المبحث، بأي دليل؟ بالدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في مسألة أخرى أيضا أو مثال آخر من الحرمة المؤقتة وهو المثال التالي في فقه أهل البيت عليهم السلام. طبعا هناك فرق في مسألة هذه بين فقه أهل البيت وبين رأي العامة. عند العامة يحرم الجامع بين امرأة وخالتها، لا يصح أن يجمع بين امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها، يحرم عندهم. لماذا؟ قياسا على حرمة الجامع بين الأختين. قالوا لماذا يحرم الجامع بين الأختين؟ لأنه تحدث مشاكل وغيرة وكذا بين الأختين، وهذه نفس المشكلة موجودة عندما يجمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، في مشاكل بين هؤلاء الأنساب، وبالتالي لا يجوز الجمع عندهم عند العامة. أما في مذهب أهل البيت عليهم السلام إذا كان في البداية هو متزوج بامرأة ويريد أن يتزوج بنت أختها أو بنت أخيها، لاحظ شلون يريد، هو الآن لديه زوجة أولى ويريد أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، لا يستطيع ذلك إلا إذا أذنت له زوجته الأولى الموجودة الحالية، يعني الأولى المقصود بها الآن الموجودة لديه، لا بد أن تأذن له حتى يستطيع أن يعقد على ابنة أختها أو ابنة أخيها، وبدون إذنها لا يستطيع أن يتزوج بتلك الثانية. أريد أعبر عنها المصنف هنا بأنها هنا حرمة مؤقتة باعتبار لا يصح العقد إلا مع إذن الزوجة الأولى، ولنفرض حاليا أنه هذا الإذن غير موجود. إذا السؤال، هذا الآن الحكم الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها يشمل الخالة والعمة النسبية الرضاعية أو يختص بالنسبية؟ أجاب المصنف قال لا يختص بالنسبية بل يشمل أيضا الرضاعية. وفي نهاية صفحة 375 أتى بمعتبرة أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. إذن هذه الرواية صرحت أيضا من الرضاعة. طبعا هنا قد يطرح أو يصير بحث، وإن كان الآن يعني ليس ذي قيمة عالية صح التعبير، إنه من الرضاعة هل هي راجعة فقط على أختها من الرضاعة أو راجعة أيضا على عمتها وعلى خالتها؟ إن ربما يدعي شخص أن نقول ولا على أختها من الرضاعة، من كلمة من الرضاعة عائدة فقط على الأخت ولا تشمل العمة وتشمل الخالة، هكذا صحيح؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. هذا قد يجاب عليه، تأملوا فيها كيف يمكن أن نجيب على هذا الإشكال إن صح التعبير. طيب، في مسألة أيضا هنا ذكرها أو يعني من باب التنبيه، شنو الآن عندما نقول في هذا المثال بنت الأخت، بنت الأخت، لاحظوا في بنت الأخت بعض الأحيان تكون أخت زوجتي، العلاقة الرضاعية من حيث زوجتي مع أختها، وبعض الأحيان تكون علاقة رضاعية من جهة أخت الزوجة مع ابنتها. إذن لدينا ثلاثة أطراف، خلنا عبرها كذا، زوجتي، أخت زوجتي، بنت أخت زوجتي. أعيد، زوجتي، أخت زوجتي، بنت أخت زوجتي. ربما يكون الرضاعة بين زوجتي وأختها، يعني أختها من الرضاعة، وربما تكون الرضاعة بين أخت زوجتي وابنتها، يعني البنت، يعني العلاقة بين زوجتي وأختها نسبية، العلاقة بين زوجتي وأختها نسبية، لكن أخت زوجتي النسبية لديها بنت رضاعية. وفي صورة ثالثة يكون الرضاع من جهتين، يعني زوجتي لديها أخت رضاعية وهذه الأخت الرضاعية لديها بنت رضاعية أيضا. أعيد الفكرة، زوجتي لديها أخت رضاعية وهذه الأخت الرضاعية لديها بنت رضاعية، يصبح رضاع من جهتين. هذا أيضا من الصور التي تذكر. المبحث الأخير في هذه القاعدة طروق العنوان الرضاعي بعد التزويج، يعني لو حصل هذا الرضاع بعد التزويج، يعني هناك عدة صور ذكرناها سابقا تؤدي إلى الحرمة. تارة تحدث هذا الرضاع وينتشر الحرمة قبل النكاح، قبل عقد الزواج، وتارة بعد عقد الزواج. فهل أيضا لو حصل بعد عقد الزواج يبطل العقد السابق؟ يقول نعم يبطل العقد السابق، وهكذا هذا رأي علمائنا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. لا بأس أن نذكر بمثالين. مثلا لو تزوج رجل برضيعة بنت صغيرة، طبعا بقوسين لا بأس أن نذكر بهذه المسألة، أن حاليا الزواج برضيعة أصبح من الأمور المستهجنة عالميا من جهة، وأيضا في بعض الدول يعاقب عليها القانون، يعاقب القانون على ذلك. وإنما الآن حاليا نحن نذكره من باب المثال، والرواية موجودة فيه، فمن باب المثال. ولو استطعنا أن نغير الأمثلة بأمثلة واقعية في الخارج ولا تكون مستهجنة أو محل تجريم لكان أفضل. طبعا الآن حاليا شخص كبير يعقد على بنت رضيعة يعتبر جريمة، بل حتى العقد على غير الرشيدة ربما يعتبر أيضا جريمة في بعض الدول. كيفما كان، لنعود إلى مثالنا، لو تزوج رجل برضيعة، رجل كبير تزوج برضيعة في يعني عمرها أقل من سنتين، وهذا هو محل الاستهجان. كيف تزوجونها وهي ما زالت رضيعة في هذا السن؟ لنعود إلى المثال الفقهي كمثال. بعد أن تزوج هذه الرضيعة، رضعتها أمه، جاءت أمه قالت هذه أنا زوجة ولدي الصغيرة حين هذه الرضيعة، وأرضعتها. شنو صارت الرضيعة؟ صارت الرضيعة أخت الزوج، صارت الرضيعة أخت الزوج، لأن أمه أم الزوج هي التي أرضعت، فصارت الرضيعة أخته بالرضاعة، زوجته أخته بالرضاعة، فحرمت عليه. هذا ما نقول. فإذا حصل العقد أولا ثم حصل الرضاع ثانيا، ومع ذلك بطل العقد بسبب الرضاع. مثال آخر، لو تزوج برضيعة فأرضعتها زوجته الأخرى، لديه زوجتان، زوجة كبيرة وزوجة رضيعة، فزوجته الكبيرة أرضعت زوجته الرضيعة، ماذا سيحدث عندئذ؟ ستصبح الرضيعة بنته بالرضاعة، بنته من الرضاعة، بنت الزوج، لأنه هذه الزوجة أرضعته مثلا بلبنه، فأصبح ماذا؟ أصبحت البنت الرضيعة الصغيرة ابنة الزوج فتحرم عليه. أيضا الزوجة الكبيرة ستحرم عليه، أيضا الزوجة الكبيرة ستحرم على الزوج. لماذا؟ لأنها أصبحت أم زوجته. الزوجة الكبيرة بعد أن أرضعت الزوجة الصغيرة أصبحت أما لزوجة الرجل، فحرمت عليه أيضا، فحرمت عليه الزوجتان. المصنف حفظه الله يستدل أيضا بروايتين، منها رواية محمد، معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته، وهذا الآن المثال الذي ذكرناه، الإمام عليه السلام يقول: فسد النكاح. ولدينا معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده، قال عليه السلام: تحرم عليه. هذا ما تيسر في هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.